بسم الله الرحمن الرحيم، ربي يسر وأعن بفضلك الكريم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو حي لن يموت، بيده الخير وهو على كل شيء قدير. سبحانه من إله عظيم، ما طابت الدنيا إلا بذكره، ولا طابت الآخرة إلا بعفوه، ولا طابت الجنة إلا بالنظر إلى وجهه. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم، كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكرك الغافلون. بارك الله فيك. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما، لا تجعل فينا ولا منا ولا بيننا شقيا ولا محروما. اللهم تقبل منا رمضان، اللهم تقبل منا رمضان، اللهم تقبل منا رمضان، اللهم تقبل فيه الصيام والقيام. اللهم أعد رمضان علينا أعواما عديدة وأزمنة مديدة. ربنا فرج كرب أمتنا واجعلنا من عبادك الراشدين برحمتك أرحم الراحمين. آمين آمين رب العالمين. ثم أما بعد، فمرحبا بكم إخوة الإيمان والإسلام في لقاء متجدد، ومع اللقاء 95 بين يدي شرحنا لهذا الكتاب الموسوم بثلاثة الأصول. في بداية هذا اللقاء أحييكم بتحية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا، اللهم أمين. أحبتي في الله، ما زال حديثنا موصولا مع الأصل الثالث من هذه الأصول، وهو معرفة النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم. فيما مضى من لقاءات تعرفنا على نسب نبينا صلى الله عليه وسلم، تعرفنا على بدء النبوة بقول الله تعالى اقرأ، تعرفنا على بدء الرسالة بقول الله تعالى يا أيها المدثر قم فأنذر، تعرفنا على الفترة المكية بما فيها من معاناة وبما فيها من إيذاء وبما فيها من تنكيل لكل من آمن بالنبي الأمين عليه الصلاة وأزكى التسليم، حتى وصل بنا الحديث إلى هذا الحدث العظيم الجليل، حدث الإسراء والمعراج. فتكلمنا عن حدث الإسراء والمعراج، وبينا أنه كان منحة بعد محنة، فبعد المحن وبعد الشدائد تأتي المنح من عند الله رب العالمين. فبعد أن أغلقت مكة أبوابها أمام نبينا عليه الصلاة وأزكى التسليم وحاربت دعوته، ولم يستطع النبي أن يدخل مكة إلا في جوار رجل من المشركين، ينزل جبريل عليه السلام ليصحب النبي الأمين في هذه الرحلة المباركة، رحلة الإسراء والمعراج. وكأن الله تعالى يقول لنبيه صلى الله عليه وآله وسلم لا تحزن يا رسول الله، فإذا أغلقت الدنيا أبوابها أمامك فإن لك بابا لا يغلق دونك أبدا، إنه باب الله عز وجل. فكانت رحلة مباركة تسلية وتسرية عن نبينا عليه الصلاة والسلام، وإرساء لهذه السنن التي لا تتغير ولا تتبدل، وهي أن الله تعالى يمن على أهل الإيمان وعلى أهل الصدق، فبعد أن يمتحنهم وبعد أن يبتليهم تأتي المنح من عند الله رب العالمين. فرحلة المعراج فتح لباب الأمل، فتح لباب الأمل أنه بعد الشدائد وبعد المحن تأتي المنح بأمر الله رب العالمين، بشرط الثبات على المبدأ، بشرط الصدق مع الله عز وجل، بشرط الإخلاص لله رب العالمين. فكل من أخلص لله واتبع منهج الأنبياء يثق تماما أن الله ينصره، وأن الله عز وجل يبدل شدته إلى يسر وضيقه إلى فرج، فبعد المحنة تأتي المنحة. لذا بدأنا نطيل الوقوف بين يدي هذا الحدث الجليل، فذكرنا الآيات التي رآها النبي عليه الصلاة والتسليم في هذه الرحلة المباركة، وكان من آخر الآيات التي وقفنا أمامها وما زلنا مشهد خطباء الفتنة. فقد رأى النبي عليه الصلاة والتسليم أقواما تقرض شفاههم وألسنتهم بمقاريد من حديد. المقاريد جمع مقراد، والمقراد هو المقص بلغتنا، أي مقصات من حديد تقطع بها الشفاه، عياذا بك اللهم، تقطع بها الألسن سواء كان في قبورهم أو بعد ذلك، هذا حالهم والعياذ بالله رب العالمين. فرأى النبي هذا المشهد فسأل عن هؤلاء من هم؟ قال جبريل عليه السلام: هؤلاء خطباء الفتنة، خطباء الفتنة. فبدأنا نتكلم عن خطباء الفتنة وضربنا لهم أمثلة ونماذج كثيرة في واقعنا المعاصر، وقلنا على سبيل المثال المثال منهم الإعلاميون الذين ينشرون الأكاذيب والشائعات ويهيجون الناس ويفسدون في أرض الله رب العالمين، دعاة الفاحشة، دعاة العري والتبرج والسفور، الذين يحاربون الفضائل ويزينون الباطل للناس، فيبيحون الحرام ويحلون الحرام ويحرمون الحلال على الناس. هؤلاء جميعا خطباء الفتنة. أيضا من خطباء الفتنة الساعين بين الناس بألسنتهم الحداد لتفريق جمعهم وتشتيت شملهم بالغيبة والنميمة والقذف والسب ونشر الأكاذيب والأباطيل عنهم، كل هؤلاء يدخلون في خطباء الفتنة. أيضا من خطباء الفتنة دعاة البدع الحريصون على نشر البدع وطمس السنة ومحاربة السنن، هؤلاء جميعا يدخلون ضمن خطباء الفتنة. ولأهمية الباب بدأنا نقول: فهل من مثبتات للمؤمن في زمن الفتن؟ قلنا نعم. بدأنا نقف أمام جملة من الوصايا الإيمانية التي فيها تثبيت للمؤمنين حال الفتن وانتشارها. ذكرنا منها فيما طبعنا بنذكر بالماضي لأننا يعني انقطعنا عن الدرس ما يقرب من 3 أشهر الآن أو يزيد بسبب العطلة، ثم جاءنا رمضان فتوقفنا عن دروس العقيدة بسبب العطلة ورمضان، فالآن بنحاول نذكر بالماضي حتى تكون يعني الأمور عندك متصلة والحلقات متصلة. فبدأنا نقف أمام وصايا للتثبيت عند الفتن، وكان منها حسن الظن بالله عز وجل، فالمؤمن دائما أبدا حسن الظن بربه، فيعلم أن الله تعالى هو العليم، وأن الله تعالى هو الملك وهو المليك وهو القادر القدير المقتدر، وأنه لا يحدث في كونه إلا ما أراد، فنحن نحسن الظن بربنا. فوالله يا إخوة ما يحدث لنا في دنيا الناس كله خير، من ابتلاءات من محن من شدائد، لابد أن نحسن الظن بربنا أن الله تعالى ما أراد بنا إلا الخير. فالمسلم يحسن الظن بربه مهما حدث لك، عليك أن تحسن الظن بربك. أيضا كان من ضمن المثبتات التثبت من الأخبار والشائعات، لأن من قواعد القرآن: يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم ندم. والله يا إخوة الأمة لو طبقت هذه القاعدة لاستراحت وأراحت كثير من المشكلات في حياتنا، سببها مخالفة هذه القاعدة. حتى في بيوتنا، مع الزوجات، مع الأولاد، مع الجيران، مع الأرحام، مع الأصحاب. هذه القاعدة إن طبقت هتجلب لك الأمن والأمان والسعادة، هتجلب لك وحدة الصف وعدم الفرق وعدم الاختلافات. لماذا؟ لأن احنا في زمن يكثر فيه القيل والقال، والسعيد من تثبت، من طبق هذه القاعدة. يبقى مش أي خبر يجي لك تصدق وترتب عليه مواقف. لماذا؟ لأن الإسلام علمنا ده، إن جاءكم فاسق بنبأ فتبين أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. وأذكر إن أنا ضربت لك مثالا بسيطا جدا، قصة الأم اللي رأت تفاحتين في يد طفلتها الصغير. البنت ماسكة تفاحتين، الأم قالت يا ابنتي أعطيني واحدة، أعطيني إيه؟ واحدة. الطفلة طفلة راحت جريت بسرعة مسكت كل تفاحة وقطمتها ببقها. الأم على طول أساءت الظن بمين؟ بالبنت. المشهد الآن في سوء ظن، بقول لك يا بنت اديني تفاحة، تعمل ايه البنت؟ تروح قطمة دي وتروح قطمة التانية. فالأم غضبت وحزنت، بتقول لبنتها للدرجة دي لا تحبين أمك؟ تبخلي عليها بتفاحة؟ ماذا قالت البنت؟ قالت لا يا أمي، ولكنني تذوقت التفاحتين حتى أقدم لك أحلاهما. أنا عايز أشوف فين الحلوة عشان أديها لك. يا الله على الجمال، حياتنا مليانة بهذه المواقف. والله يا إخوة لازم نتثبت قبل أن نتهم، قبل أن نرتب مواقف. ربما اللي ظاهر فعله في سوء يكون يريد بك الخير وأنت لا تدري، وأنت لا تدري. مثلا حتى في معاملتنا لأولادنا أحيانا قد يقسو الأب على ابنه، أليس كذلك؟ عند الابن القسوة إيه؟ شر، صح؟ وممكن يساعده على إنه يبغض أباه، لكن هل الأب يريد ولده الخير أم الشر؟ فقسوة لكن تحمل الرحمة، تحمل إيه؟ الرحمة. فلا نتعجل بسوء الظن، ولكن نحسن الظن ونتثبت، ونتثبت. خلاص؟ ودي قضية مهمة قوي، واتكلمنا عن التثبت من الأخبار باستفاضة. وقلنا أيضا من الوصايا عدم اتباع الهوى، لأن اتباع الهوى مضل، فابعد عن الأهواء والزم ما جاء في القرآن وفي السنة، والزم فهم العلماء. قلنا أيضا من ضمن الوصايا، ودي كان من آخر الوصايا اللي وقفنا أمامها وما زلنا، هي قضية الحلم والرفق والاستخارة والاستشارة. تكلمنا كثيرا عن الحلم وعن الرفق. قال النبي عليه الصلاة والسلام أزكى التسليم: إن الرفق ما كان في شيء إلا زانه، وما نزع من شيء إلا شانه. وإحنا مطالبون بعدم العجلة في أمور الدنيا، إنما العجلة تكون في أمور الدين فقط. العجلة تكون في أمور الدين فقط، من باب وعجلت إليك ربي لترضى، يعني فريضة لازم تعجل به. عمل خير لازم تعجل به، إنما أمر دنيا ما تستعجلش، على مهلك، رويدا رويدا. فتكلمنا عن الرفق وعن الحل، وبدأنا نتكلم عن الاستخارة لأهميتها، ويمكن أخذنا عشرات اللقاءات في باب الاستخارة، أليس كذلك؟ خدنا حديث جابر في باب الاستخارة، واستخرجنا منه فوائد جمة، كان من آخرها آخر لقاء أذكر إن إحنا فرغنا من الحديث عن مراتب الإيمان بالقضاء والقدر، لأن صلاة الاستخارة بتعلمنا الإيمان بالقدر، لأنك بتفزع إلى من بيده الأمر وتستخير من قدر المقادير جل جلاله. فتكلمنا عن القضاء وعن القدر وعن مراتب الإيمان بالقضاء والقدر، وهي مراتب أربعة. خدنا مرتبة العلم، مرتبة الكتابة، وخدنا مرتبة القدرة والإرادة، وخدنا مرتبة الخلق. في هذا اللقاء هنواصل ما بدأنا. طب بعد الاستخارة يا شيخ علاء، نقول لك استخرت، أيوة، انتقل بقى للاستشارة، استشير. يعني أنا الحمد لله في نوازل معينة حوالين مني وأنا مش عارف أتصرف إزاي، فأنا بدأت أصلي استخارة وأفزع إلى ربي بالدعاء. كلام جميل. طيب أعمل إيه بعد كده عم الشيخ؟ استخير، استشير. إحنا عندنا مثل في مصر يقول: ما خاب من استشار، وده حق. ومثل آخر: اللي ملوش كبير اشتري له كبير، ده صحيح. لماذا؟ لأن الأكبر منك سنا أعلم منك خبرة يا إخوة. أحيانا، ودي برضه لازم نتعلمها، بعضنا إذا كان مثلا عنده درجة علمية في الدنيا قد يأنف أو يستنكف أن يستشير مثلا رجل لا يقرأ ولا يكتب مثلا، قد يكون كبير سن. لكن أقول لك، ربما هذا الذي لا يقرأ ولا يكتب أكثر منك خبرة بالحياة وضربة فيها، فالحياة علمته، فارجع إليه واسأله، هتستفيد منه كثير. بتيجي أحيانا الموجة في بعض الأوقات، أنتوا تلاحظوها كلكم، هذا الرجل لما بدأت كده تكبر ورجليك تشيلك بدأت تعتقد أن أنت من جيل والدك من جيل آخر، وأن والدك ما يفهمش اللي أنت فاهمه، فبتحاول تستقل بذاتك وتبدأ تنفرد برأيك، فبيكون في الضرر. فارجع، ارجع لوالدك، ارجع لعمك، لخالك، اسألهم، استشيرهم. واضح؟ ربما تستفيد خبرة من باب طرح الرأي. يا أبي والله في أمر كذا كذا، رأيك إيه؟ ممكن نتصرف إزاي؟ وخد منه الجواب، وممكن ما تعملش بيه لكن اسمع منه، أكيد هيفيدك، أكيد هيفيدك كثيرا، خبرة الحياة وتجارب الحياة. طيب يبقى أنا محتاج إن أنا أستشير، أيوه. وعشان أستشير صح أستشير أهل العلم، أستشير أهل العلم. لماذا؟ لأنني أمرت بذلك، قال الله تعالى: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. يبقى نسأل من العلماء، مش شرط في الدين، حتى في الدنيا، حتى في الدنيا اسمع منه، ربما يفيدك برأي. الصحابة كانوا يفزعون إلى رسول الله في كل نائبة وفي كل أمر، يسألون النبي عليه الصلاة والتسليم. من ذلك أضرب لكم كده بعض الأمثلة السريعة اللي كلكم حافظها. حديث معاذ بن جبل رضي الله عنه وأرضاه يقول: كنت في سفر مع رسول الله عليه الصلاة والتسليم، فدنوت من رسول الله عليه الصلاة والسلام، فقلت: يا رسول الله دلني على عمل يدخلني الجنة ويبعدني من النار. أي استشارة؟ يريد أن يرشده النبي إلى عمل صالح يكون هذا العمل سببا في دخول الجنة والبعد عن النار. وكلنا في حاجة ماسة إلى هذه المسألة عند الفتن، لأن الفتن مهلكة، الفتن مهلكة، ربما تكون الفتنة سبب في هلاك دنيا وآخرة. ولذلك الإسلام اعتبر أن من يقتل في الفتنة والسعي من أجلها يعني لا دية له، ومات ميتة جاهلية، فدي مشكلة خطيرة جدا، يبقى خسر دنيا وكمان يخسر إيه؟ الآخرة. فلذلك أنا مطالب عند الفتن أرجع للعلماء بعد أن أستخير. طيب الآن معاذ بيعلمنا ده. على فكرة السفر ده كان غزوة من الغزوات، يعني رايحين لمعركة، تخيل، رايحين للقتال، وفي الطريق معاذ ينتهز فرصة أنه اقترب من النبي. طبعا الجيش كبير، على ما تقترب من النبي بقى يعني، ففرصة الآن معاذ بجوار النبي، يا ترى هيسأل عن إيه؟ وإحنا رايحين معركة، خلي بالك، كان ممكن يسأل مثلا عن قوة الأعداء، عن حالنا في المعركة هيكون إزاي، مش ده الأهم؟ لا لا لا، ده معاذ عايز يعلمنا علو الهمة قوي، انت لازم تكون عالي الهمة. يا رسول الله دلني على عمل يدخلني الجنة ويبعدني عن النار. الله أكبر. النبي أعجب بهذه المسألة، قال: يا معاذ لقد سألت عن عظيم. الله أكبر، مسألتك دي عظيمة قوي، يبقى كلنا محتاجين إيه لهذه المسألة، لازم نسألها ونتعلم. لقد سألت عن عظيم، وإنه ليسير على من يسره الله عليه. الله أكبر، مسألة عظيمة قوي، لكن الموفق من وفقه الله لها ويسرها عليه، يعينك على إيه؟ تنفيذ ما سأخبرك به من جواب الآن على مسألتك. بدأ النبي يجاوب يا إخوة على المسألة دي، قال: تعبد الله لا تشرك به شيئا. أدي البداية، يبقى أنا عايز عند الفتن أعمل إيه؟ أحقق العبودية لله. لأن كثير من الناس عند الفتن ينشغلون عن العبادة، صح؟ ينشغلوا بمظاهرات وثورات ويترك العبادات، ربما في مظاهرة لا صلاة ولا غيره، وتجد اختلاط بين الرجال والنساء، فرصة يلا بقى ما ثورة ما هي مظاهرة، صح؟ ويترك الصلوات، ودي مشكلة خطيرة جدا. طب انت ازاي تريد النجاة وانت بعدت عمن بيده النجاة سبحانه جل جلاله، بعدت عن تحقيق العبادة لله عز وجل. فهو النبي يبدأ بالأصل: تعبد الله لا تشرك به شيئا، هذه أول حاجة. ولذلك في حديث آخر قال النبي عليه الصلاة والتسليم: العبادة في الهرج كهجرة إلي. الهرج هو القتل، أنا عند الفتن لما تجد فتنا كثيرة محيطة بالأمة تعمل أنت إيه؟ تفزع للعبادة، تفزع أكنك هجرت إلى النبي عليه الصلاة والتسليم، ودي بيغفل عنها الكثيرون دايما. عند المشكلات تجد الناس تبعد عن العبادات، مع ان المفروض نقرب من ايه؟ من العبادات. تجد واحد مثلا مهموم، يعني قوم صلي، سيبني بس انا مهموم، مش وقته. مش وقته، امال امتى وقته؟ ده هو ده وقته، هو ده ايه؟ وقته. النبي عليه الصلاه والسلام يقول: يا بلال اقم الصلاه ارحنا بها. يبقى الراحه فين؟ الصلاه. يبقى لما اتعب، لما اتضايق، لما يكون عندي هم او غم، اعمل ايه؟ اقوم على طول اصلي، ما تفكرش، قوم على طول اتوضى وصلي ركعتين لله واخشع، والله سوف يزول همك ويأتيك الفرج من عند الله. شوف كده، أي معضلة، أي مشكلة عندك، قم توضأ وصلي واسأل ربك قضاءها واصبر وشوف النتيجة ايه. مشكلتنا ان احنا الباب ده عندنا لأن عايزك تقبل عليه بيقين وبصدق، كن صادقا. شوف زكريا عليه السلام لما رأى حال مريم كان كفيلا لها بأمر الله. يعني الكفيل يعني هو المسؤول عن طعامها وشرابها، لأن هي خادمة لبيت الله، ما بتخرجش من المسجد من الآخر يعني، لأن أمها نظرتها لله خلاص كده، فأصبحت فين؟ محتاجة كفيل، لأنها تتفرغ للعبادة هنا بس، بتخدم البيت، محتاجة أكل، محتاجة أسباب دنيا خلاص. طب وكفلها زكريا، يبقى زكريا انت مسؤول عن ايه؟ تجيب لها الطعام والشراب. طيب ايه اللي حصل؟ زكريا رأى عجبا، كلما دخل عليها زكريا المحراب، دخل ايه؟ المحراب يعني المسجد، مكان العبادة، وجد عندها رزقا. هو يا عم مش كان عندهم مساجد؟ ايوه عندهم مساجد، دار العباده، المكان بتاع السجود اسمه ايه؟ مسجد. فكل مكان للسجود يسمى ايه؟ مسجدا. والدين كان الاسلام، دينهم ايه؟ الاسلام، جميع الانبياء مسلمون، فاهمين ده ولا لا؟ لان الاسلام له معنيان، معنى عام ومعنى خاص. المعنى العام توحيد الله عز وجل عليكم السلام. طيب كل الانبياء كانت دعوتهم ايه؟ يا قوم اعبدوا الله ما لكم من اله غيره، هو ده الاسلام العام. الشرائع بتختلف فقط، ده الحلال والحرام، حاجات ربنا يحرمها على دول يمنحها عن دول يبيعها عن دول، سبحانه هو الحكيم. إنما العقيدة واحدة، كل الأنبياء دعوا للإسلام بمعنى التوحيد. يبقى كانت فين؟ في المسجد، يعني مكان عبادة، مكان لتوحيد الرب جل جلاله. خلاص كده؟ طيب، وعشان كده أطلق عليه المحراب. والمحراب ده إخوة بيعلمنا حاجة مهمة قوي، أن قضاء الحوائج تبدأ من هنا، من بيوت الله، من تحقيق العبودية لله عز وجل. كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا، يعني جاب لها الطعام وجاي، يدخل لها عندها طعام. مين اللي جاب ده؟ ده العجيب يا أخوة، يقول المفسرون فيجد عندها فاكهة الصيف في فصل الشتاء. انتوا عارفين الفاكهة مواسم، يعني بس تجد في الشتاء يطلع الموالح زي البرتقال والمندرين والكنهان، ده في الشتاء. في الصيف يطلع فواكه أخرى، فما تجدش مثلا الفواكه بتاع الصيف موجودة فين؟ في الشتاء. إلا في زماننا ده بقى، زمان الصوبات والتكنولوجيا بقوا يزرعوا لنا ويولدوا لنا حاجات يعني. إنما في زمانين ما فيش الكلام ده. الصيف فيه فاكهة والشتاء فيها إيه؟ فاكهة معينة. زكريا يدخل يجد إيه؟ فاكهة الصيف فين؟ وفاكهة الشتاء في الصيف. كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا، قال يا مريم أنى لك هذا. أن المسؤول عندها، مين اللي يجيب لك الطعام في غيابي؟ الله أكبر، ظن أن في حد آخر قام بالمهمة التي يقوم هو بها متنبي، يعني ده واجبه. قالت هو من عند الله، إن الله يرزق من يشاء بغير حساب. الله، دي عقيدة يا إخوة لازم تكون عند كل مسلم، أن الله يعطي بسبب ويعطي بغير سبب. خلاص كده؟ ولذلك اوعى تعتقد في السبب، خذ بالسبب فقط للجارحة، ولكن اوعى تعتقد في السبب، لأن المعطي المانع هو الله وليست الأسباب، لأن الله قادر أن يعطل السبب، فهو خالقه جل جلاله. أو تقوم بالسبب ولا تعطى، ولا إيه؟ يا ما ناس قاموا بالأسباب ولم يعطوا، عشان يعلمهم الإيمان إن المعطي هو الله مش السبب. وذلك قال فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه، مش من المشي، مش من السبب. فده يقين عند المؤمن. جوا المحراب اهو بدون اسباب، لانك متفرغه للعباده هنعطيك بدون اسباب. لكن لما تخرج القانون الدنيا، احنا ربطناه بقانون سببيه، نقول لك خذي بالسبب وهزي اليك بجذع النخله، لانك بقيتي فين؟ في الدنيا بره، لازم تاخدي بالسبب، وده من الايمان ايضا. وذلك قال العلماء الاخذ بالسبب طاعه وتركه معصيه. يبقى لو تركت الاسباب في الدنيا بدا معصيه. خلاص؟ طيب، والاعتقاد في السبب شرك. الله اكبر، الاعتقاد في السبب ايه؟ شرك بالله. لو اعتقدت ان السبب هو اللي بيعطيك اشركت بالله عز وجل. يبقى انا مطالب ايمانيا ان اخذ بالسبب دون اعتقاد، الاعتقاد في الله عز وجل. فالان دي تربيه ايمانيه. قالت هو من عند الله، ان الله يرزق من يشاء بغير حساب. زكريا ماذا صنع لما رأى بعينه الآية دي؟ هو يقين، عنده يقين، لكن الآية حركت فيه حاجات تانية خالص اسمها زيادة الإيمان. الله أكبر، لأنه رأى بالعين. احنا عندنا مراتب الإيمان اليقيني ثلاثة: علم يقين، عين يقين، حق يقين. علم اليقين احنا بنسمع القرآن آمنا به، صح؟ سمعنا السنة آمنا به، احنا شفنا النبي، لم نرى النبي صح. ولم نرى الآيات المادية التي أؤيد بها النبي، ما شفناش مثلا انشقاق القمر في عهد النبي صح، ما شفناش نبع الماء من بين أصابع النبي، ما شفناش بكاء الجذع لفراق النبي، ما شفناش ما شفناش ما شفناش، لكننا آمنا، صدقنا الخبر عن الله وعن رسول الله. فده اسمه علم يقين. علم إيه؟ يقين. طب هنوريك بعينيك، ننتقل لمرتبة عين اليقين ده، إننا نشوف بإيه؟ الله أكبر. ودي اللي قال فيها خليل إبراهيم: وإذ قال إبراهيم ربي أرني كيف تحيي الموتى، قال أولم تؤمن؟ قال بلى مؤمن، ولكن ليطمئن قلبي. أنا عايز أرتقي يا رب، عايز أنتقل من مرحلة العلم لمرحلة العين، أشوف أنا عندي إيمان صادق أنك القادر القدير المقتدر على إحياء الموت، ما عنديش في أي شك، لكن أنا عايز أنتقل لمرحلة إيمانية أخرى، وهي مرحلة إيه؟ عين اليقين، إن أشوف بعيني. قال فخذ 4 من الطير فصرهن إلي، ثم جعل على كل جبل منهن جزءا، ثم ادعهن يأتينك سعيا، واعلم أن الله عزيز حكيم. شف عينيه، جاب الطيور قطعهم وأقسام ويرمي يخلطهم ويرمي على الجبال، فجأة يأمر الله تلك الطيور فتعود. شاف إبراهيم بعينيه الراس بتاعت الطائر ده تطير كده ويجي لها جسمها، ومن هناك يجي الرجل دي، ومن هناك يجي الرجل دي، ومن هنا يجي الجناح ده، ومن هنا الجناح ده، وتطير. ما توحد الله، وذاك يقول لك ليس مع العين أين. يعني إيه؟ أبو عمر شاف مشهد مع أحمد، أنا ما شفتوش، فبيجي يحكي لي عنه، قلت له مش مصدقك يا أبو عمر، يقول لي والله أنا شافه بعيني. خلاص شاف بإيه؟ ما حدش قال لي أنا شفت بإيه؟ عشان يقول لك ليس مع العين أين، خلاص ما سألش، أنا شفت، صح كده؟ فدي مرحلة بيزداد فيها الإيمان. علشان كده من مراحل عين اليقين عندنا إنك تنظر في الكون حوالين منك، تتفكر السماوات 7، الأراضين، المخلوقات اللي حوالين مننا، ها هذا خلق من؟ هذا خلق من؟ هات لي حد يدعي إن هو خالق السماوات، يجرؤ أحد على كده؟ والله أبدا. طب هات لنا حد يقولك إن أنا خالق الأرض، والله أبدا أبدا. هذا خلق الله فأروني ماذا خلق الذين من دونه. ولئن سألتهم، ده المشركون في مكة، ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله. ما حدش يقدر يدعي ان هو خالق السماء والارض. ليه؟ هنقول له بس خالق، انت اللي خالق، هيخلق لنا طب سماء قدامنا كده كمان. مش ابراهيم عمل كده مع النمرود؟ اذ قال ابراهيم ربي الذي يحيي ويميت، قال انا احيي واميت. قال له ازاي؟ قال له انا ملك، هجيب 2 من رعيتي احكم عليهم بالموت، اموت واحد واعفو عن واحد، اكون امت واحييت. طبعا ده جهول، ما دام وصلنا للدرجة دي من الجهل لازم نغلق عليه الباب بقى. قال إبراهيم فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فأتي بها من المغرب. خلاص، ما دام أنت إله بتحيي وبتميت، فدي صفة الإله. خلاص، ربي الذي أعبد في كل صبيحة يوم يأتي بالشمس منين؟ من جهة المشرق. أنت بقى إله، هتهلنا منين؟ ها، فبهت الذي كفر. ولذلك لأن الله هو القدير، من علامات الساعة الكبرى إيه؟ الشمس تخرج منين؟ من المغرب. فالذي أخرجها من المشرق يخرجها منين؟ لأنه إله سبحانه جل جلال. يبقى أنا عندي عين يقين في الكون حوالين مني، واتفرج شوف الآيات يزداد إيه؟ إيمانك. عشان كده قالوا عبادة التفكر تزيد الإيمان، لأني بشوف بعناية. أقعد كده 5 دقائق أمام البحر وتفكر في أمواجه المتلاطمة، هل من خالق غير الله؟ غير الله أبدا. قل يا أخو كلما أرى البحر يخشع قلبي وأقول له ربي وربك الله. آيات عجيبة. لما تكون مهموم روح كده قدام البحر واجلس لوحدك وانظر للماء 5 دقايق بس، وسبح الله يزول همك. ليه؟ لأنك جلست أمام مخلوق مسبح للمالك جل جلاله. البحر مسبح، وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم. وغضبة البحر غضبة على معصية الرب جل جلاله. لأن الكون كله مسبح، فلما بيشوف المعاصي بيغضب بيغار. فانظر للكائنات حوالين مننا وتفكر، يزداد الإيمان، يزداد اليقين. يبقى ده اسمه مرحلة عين اليقين. في بقى مرحلة ثالثة اسمها حق اليقين، دي بقى إن شاء الله في الجنة يا شيخ علاء. كل اللي أخبر به الأنبياء والرسل ومن بعدهم العلماء والدعاة، وأخبرونا عن الدنيا وعن الآخرة وعن القبر وما فيه والجنة وما فيها والنار وما فيها، حضرتك ربنا من عليك كنت من أهل الصدق فدخلت الجنة، ها بقى حق ولا لأ؟ بقى حق، حق. شفت الجنة، شفت أنهار اللبن وأنهار العسل وأنهار الماء الغير آسن وأنهار الخمر اللذة للشاربين، شفت الحور العين، وشفت البيت اللي الشيخ كان دايما يقول لك عليه بيت من لؤلؤة بيضاء مجوفة طولها 60 ميلا. ده أنا إيه ده، بقى عندي بيت زيه، الله أكبر. بقى حق يقين، بقى حق إيه؟ يقين. فزكريا لما رأى ما رأى، ده اسمه عين إيه؟ اليقين، يعني ارتفع منسوب الإيه؟ اليقين أهو هنالك في اللحظة على طول. دعا زكريا ربه. زكريا كان عاقرا، عفوا زوجه كانت عاقرة، وهو كان قد بلغ من الكبر عتيا، يعني على بعض القراءات عتيا مش عتيا، لأن في قراءة اسمها عتية ليها حفص، في قراءة أخرى إيه؟ عتية، يعني كبر في السن قوي. فالأسباب منعدمة، عشان ينجب مفيش، الزوجة مالها؟ عاقر، مفيش إنجاب، وهو كبير في السن خلاص يعني. لكن ده شاف بعينيه، شاف آية عجيبة، شاف الرزق بيأتي مريم بدون أسباب خالص. طب ما أنا عنديش أسباب للإنجاب بس خلاص، طب من الذي أعطى مريم بلا أسباب؟ ربي. طيب يعطيني بغير أسباب. الله أكبر. هنالك دعا زكريا ربه، قال رب هب لي من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء. خلاص، مش أي ذرية يا جماعة، بعض الناس يتزوج وعايز يخلف وخلاص، لا يا خايب، قول ذرية طيبة. ما يمكن تيجي لك ذرية تبعدك عن الجنة وتدخلك النار بفجورها، مش بذرية أبدا، عايز ذرية ليها قيمة صالحة عابدة لله رب العالمين، ذرية طيبة. طب اللي حصل بعد الدعاء ده، خلي بالك، فنادته الملائكة وهو قائم يصلي في المحراب أن الله يبشرك بيحيى. يبقى كتب البشارة فين؟ في المحراب برضه يا أحمد، من هنا، من المسجد، من العبادة، من الطاعة. فهمنا القضية فين؟ يبقى العطاءات هتجيلك فين؟ من هنا، من تحقيق العبودية لله عز وجل. يبقى لما يكون في فتن أنت تقبل على العبادة، تكثر من العبادة، تجتهد في العبادة، والله هتزول، هتجد نفسك تعيش في عالم إيماني عجيب، هترى آيات ربك. واضح؟ ما بنقولش الكلام ده معناه انك تترك الدنيا واسبابها وتقعد لي تعبدني، لا ابدا. يبقى انت فهمت خطأ، لان انا عندي محوران، محور ايماني تعبدي ومحور اخذ بالاسباب لسه بنتكلم عنه، بس اسباب شرعيه مباحه متاحه عن طريق الاستشاره اللي بنتكلم عنها اهو. كيف نتصرف مع الفتنه؟ كيف نفعل؟ ماذا نصنع؟ الشرع بماذا أمرنا؟ وهكذا. يبقى جانب التعبدي مهمة، أو تقوية للقلوب وتقوية لليقين، انشغال بواجب الوقت. يبقى أنا محتاج في عند الفتن الحديث ده، قال تعبد الله لا تشرك به شيئا، وتقيم الصلاة، وتؤتي الزكاة، وتصوم رمضان، وتحج البيت. أدي البداية، الأصول، الأركان، تحقيق العبودية لله عز وجل. ثم قال له النبي عليه الصلاة والسلام: ألا أدلك على أبواب الخير؟ الله أكبر. الصوم جنة، والصدقة تطفئ الخطيئة كما يطفئ الماء النار، وصلاة الرجل في جوف الليل. ثم قرأ النبي عليه الصلاة والسلام قول ربه: تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون فلا تعلم نفس ماذا أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. انتبه معي، بدأ ينتقل من الفريضة للنافلة. هكذا الإيمان، أديت الفرائض أيوة، طب انتهى، طب ما تزود شوية بقى في نوافل، في تطوع. لذا قال هل أدلك على أبواب الخير؟ يبقى التطوع دي كلها اسمها أبواب الخير، فعدد منها 3: الصوم جنة، وقاية من النار. يبقى طب رمضان عدى، طيب ما تبقي معك رمضان بعد رمضان، ايه رأيك؟ كيف يا عم الشيخ؟ قال النبي عليه الصلاة والسلام: من صام رمضان ثم أتبعه 6 من شوال فكأنما صام الدهر. يبقى معك رمضان، واصل عندك 6 أيام في شهر شوال، احنا على مائدته الآن، اجتهد حتى تصوم تلك الأيام، وعندك صيام الاثنين والخميس من كل أسبوع، وعندك صيام الأيام القمرية، وعندك صيام عرف، وعندك صيام عاشوراء، وعندك خير الصيام صيام أخي داود كان يصوم يوما ويفطر يوما، فيبقى معنا رمضان، ما يضيع مننا رمضان أبدا، ما رمضان صيام طيب واصل. فقال له الصوم جنة، وكمان والصدقة تطفئ الخطيئة كما يطفئ الماء النار. الله أكبر، ودي احنا في غفلة عنها يا إخوة، عشان كده أقول لك عندما تتصدق لازم تستحضر هذا الثواب، مجرد ما تخرج بس كده ولو قليل، أبشر ذنوبك تذهب، تطفئها الصدقة. الله أكبر، أنا كنت عندي ذنوب، ما أبشر أبشر، الصدقة بتغسل، الماء بيعمل مع النار، وكذلك الصدقة مع الذنوب ومع الخطيئات. الله أكبر. الصحابة لما تعلموا هذه العلوم النافعة من الكتاب والسنة خرجوا من دنياهم من أجل دينهم، إنما احنا معظمنا ما بنعرفش يا إخوة ثواب الأعمال. في لما حد يتكلم عن الصدقات أو عن أي أبواب خير، أنا ما عنديش خلفية إيمانية عن فائدة هذا العمل، فبكون قليل المصارعة فيه، لكن لما بتعلم، لذلك قلنا العلم قبل القول والعمل، كل ما تتعلم هتجود نفسك بالطيب، لأنك تعلم أن الله طيب لا يقبل إلا طيبا، وتعلم أن الله جميل يحب الجمال والخير من الجمال، فتبدأ تسارع بالخيرات. والصدقة تطفئ الخطيئة كما يطفئ الماء النار. وصلاة الرجل في جوف الليل، صلاة الليل بائخ، صلاة لا يراك فيها إلا الملك جل جلاله، وذاك يا إخوة لا يقوم الليل إلا محب، إلا مخلص. لأن أنا ممكن في صلاتي في المسجد في الدنيا أمام الناس يدخل عند الرياء والسمعة، إنما ما الذي أقامني بالليل إلا حبي لربي. النوم بيبقى صعب، ممكن يكون في البرد، ممكن يكون كذا، صح؟ لا، ده انت نهضت وقمت لله، بس ده الإخلاص. وذلك قيام الليل دأب الصالحين وشرف المؤمنين، شرف المؤمن في قيام الليل، ينير وجهك، ينير قلبك، يكون سببا في تفريج همك وغمك ونيل رضا ربك، فتوفق وتسدد. الله أكبر، قوة على الدعوة، قوة على الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، قوة على كل شيء. وذلك كانت التهيئة الإيمانية للنبي في بداية الدعوة، في بداية الدعوة لسه نزل عليه اقرأ وقال زملوني، تنزل سورة المزمل: يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا نصفه أو انقص منه قليلا أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا. علشان تعان على تبليغ الرسالة لابد من قيام ليل، لابد من تلاوة للقرآن، يبقى نحرص على أبواب الخير. ثم قال النبي: ألا أخبرك برأس الأمر وعموده وذروة سنامه؟ قلت بلى يا رسول الله. قال: رأس الأمر الإسلام، وعموده الصلاة، وذروة سنامه الجهاد في سبيل الله. الله أكبر، هذه أعمال الله، عظائم الأعمال اللي بتحفظ الدين. يبقى رأس الأمر الإسلام، فانتبه، عمود الإسلام الصلاة، أعلى ما في الإسلام الجهاد اللي بيحفظ الأمة من كيد أعدائها. ثم قال: ألا أخبرك بملاك ذلك كله اللي هيضمن لك حفظ كل ما سبق من خير؟ قلت: بلى يا رسول الله. قال: أمسك عليك هذا. أخرج لسانه. يا الله، شفت احنا بنقطة منين يا إخوة؟ شفت بنقطة منين؟ من ده، لأن ده كلمة ملاك ذلك، يعني اللي يحفظ لك الأعمال اللي احنا ذكرناها دي كلها من أصول وفرائض ونوافل، كله يحفظ بأمر واحد، بملاك ذلك كل. قلت: أو إن لمؤاخذون بما نتكلم به يا رسول الله؟ قال: ثكلتك أمك يا معاذ، وهل يكب الناس في النار على وجوههم أو قال على مناخرهم إلا حصائد ألسنتهم؟ هي دي القضية. نسأل العلماء، معاذ سأل النبي، أدي الاستشارة. طيب بعد الجمال ده في النص ده، هل ممكن معاذ يتعرض لفتنة؟ الإجابة لا، خلاص، لأنه عرف كيف يتصرف عند الفتن، عنده منهج، صاحب منهج مستقيم، جاء من فم من وصفه الله بقوله: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. النبي قال خلاص، فده نموذج للاستشارة. عبد الله بن مسعود كما جاء في الصحيح نموذج آخر. قلت: يا رسول الله، أي الإسلام أفضل؟ الله أكبر، يعني أي العمل أفضل؟ لأن الإسلام بمعنى العمل. قال: الصلاة على وقتها، تحافظ على الوقت. قلت: ثم أي؟ إيه كمان؟ قال: بر الوالدين. قلت: ثم أي؟ قال: الجهاد في سبيل الله. يقول: فسكت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولو استزدت النبي لزادني. الله أكبر، يعني فضلت أسأل هيجاوبني. ودي برضو بيعلمنا ألا نمل من سؤال السائلين ما دام يريد الخير، إلا إن أساءوا الأدب فيجوز لك أن تؤدب كما كان حال العلماء. إنما من سألك ليتعلم، عليك أن تنصت لمسألته، وعليك أن تجيبه بأدب وتصبر عليه، لأنه أراد أن يتعلم. ولذلك يا إخوة، النبي كان على المنبر يوم الجمعة، ودخل أعرابي أثناء الخطبة وقال: يا رسول الله، علمني الإسلام، علمني الإسلام. فقطع النبي خطبته وجيء له بكرسي، فنزل عن منبره وجلس على الكرسي أمام الأعرابي فعلمه الإسلام، ثم عاد إلى منبره وأكمل خطبته. وذلك البخاري بوب باب من سئل عن العلم وهو على المنبر. الله أكبر، سئل عن إيه؟ عن العلم، وفين؟ على المنبر. عمل إيه؟ نزل عشان يعلم من أراد أن يتعلم. فالنبي هذا حاله مع السائل. يبقى لابد أن نتعلم أن ننصت للمسائل ونجيب، وده كمان يتأكد في البيوت يا إخوة. نعم،
منظم صياغ الحديث عشان ما ننسى، بر الوالدين أولى من الجهاد.
وأنا جايه، الله يحفظك. هل بر الوالدين في الترتيب أولى من الجهاد؟ ده سؤال مهم. العلماء لما اتكلموا عن الأعمال الثلاثة دول قال لك لا، مش الأمر كذلك. النبي كان في إجاباته يجيب ما يوافق حال السائل أو حال البيئة الآن. فالبيئة الآن ربما محتاجة في الأولويات لده وده وثم ده، لأن عندنا استقرار. السؤال كان سئل في فترة فيها استقرار وفيها قوة للإسلام، فيها قوة لإيه؟ يبقى محتاجين الاول ايه؟ الصلاه على وقتها الاول، محتاجين بر الوالدين والجهاد. اذا كان بقى خلاص احنا مستقرين، يبقى بعد كده في عندنا جهاد الطلب مش الدفع. فجهاد الطلب بيكون على حسب السعه، ولا بد من اذن ايه؟ الاب والام الاخره. وبدليل ان في مثلا احاديث اخرى النبي ذكر فيها امورا اخرى غير الثلاثه، سئل نفس السؤال يا رسول الله اي الاسلام افضل، زي كل لسه جايين له، فقال تطعم الطعام وتقرا السلام على من تعرف ومن لا تعرف. فالامام العيني في كتابه الموسوم بعمده القاري، وده من الكتب اللي شرحت صحيح البخاري، لان صحيح البخاري له شروح كثيره، منها فتح الباري لابن حجر، ومنها عمده القاري للبدر العيني. فقال تعليقا على هذا الحديث، قال وهذه المسألة عرضت على النبي في بداية الهجرة إلى المدينة، وكان حال المسلمين في هذه الفترة يتطلب هذين الأمرين، تطعم الطعام، لأن في مهاجرون جم من مكة إلى المدينة ما عندهمش بيوت ولا عندهم أموال ولا عندهم نساء ولا أولاد، محتاجين لإيه؟ كفالة، محتاجين إطعام الطعام، محتاجين أبو عمر يعمل الطبس بتاعه ويخرج للمهاجرين، محتاجين ابو عمر يعزمهم عنده في البيت ويقويهم، يبقى محتاجين لدي الان البيئه محتاجه لدي، تطعم الطعام وتقرا السلام على من تعرف من لم تعرف، ان المهاجرون مش كلهم معروفين في المدينه، يبقى انا لازم اسلم على كل المسلمين حتى لو ما اعرفهمش، ده اخي اللي جاي منين؟ من مكه. فكان دايما الجواب بيكون اما مراعاه لحال السائل او مراعاه لحال البيئه عند السؤال. ولذلك تجد مثلا سائل يجي يسأل النبي يقول لي يا رسول الله إني اكتتبت في غزوة كذا، يعني أنا خلاص خارج في غزوة وزوجتي خرجت للحج، النبي يقول له إيه؟ حج مع زوجتك، ما تروحش الجهاد، أنت حالك ما ينفعش جهاد، لأن في زوجة لازم يكون معاه محرم في الحج، فاهم؟ والحمد لله ده جهاد طلب، وجهاد الطلب مش محتاج لك فيه، ارجع روح لزوجتك. يجي شاب يروح للنبي يا رسول الله أريد أن أجاهد معك، يقول له ألك أم وأب حيان؟ قال نعم. قال نعم. قال فيهما فجاهد، أنت ما تجيش معانا، أنت الأولى حالك إيه؟ تبر أبيك وتبر أمك، روح لأبيك وأمك. الله أكبر. العلماء قالوا ده إيه ده إزاي؟ لأن ده اسمه جهاد طلب. فده يجوز للأمير أو الإمام يرجع الناس لما هو أولى لهم من الجهاد. هذا الشاب عنده أم وأب، لو سابهم من يكون لهما؟ كبيران في السن، لا اجلس أنت مع أبيك وأمك وهناك من يصد عنك أمر الجهاد. فكان دايما الجواب يلائم الحال، يا إما يلائم الشخص أو يلائم البيئة اللي صدر فيها السؤال، وده مهم قوي، وده اسمه فقه الدعوة بقى، لازم تكون على علم بالبيئة اللي انت فيها، ايه اللي محتاجها له، على علم بالسائل ايه اللي محتاج له، وهكذا. ودي اللي بيسمي العلماء الحكمة، والتي قال الله تعالى فيها يؤتي الحكمة من يشاء ومن يؤتى الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا. إذا دي نماذج للاستشارة. يبقى أنا عند الفتن بعد ما استخرت الله عز وجل ببدأ أستشير العلماء واستشير أهل الخبرة. طيب ربما بعد ما استخرت وبعد ما استشرت لم أوفق لرأي أو عمل في ظل الفتنة، نقول لك إياك أن تتقدم بعمل ما دمت لم تعلم الخير هو في الإقدام ولا في الإدبار. يبقى حالي إيه؟ التوقف، أعتزل، ده حالي. حالي بعد الاستخارة والاستشارة ولم يتبين لي الأمر، الأمر مش واضح بالنسبة لي في خير ولا شر، أعمل إيه؟ أقعد في بيتي. أقعد فين؟ في بيتي، ما شاركش، لا شارك اللي بيتقدم ولا أشارك اللي بيتخلف، أنا أتوقف. وده اللي قال عنه النبي القاعد فيها خير من القائم، أنا هقعد في بيتي لأن ما تبينليش الأمر. وده كان حال كثير من الصحابة يا إخوة عند الفتنة التي دارت بين علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه ومعاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه وأرضاه، منهم ابن عمر اعتزل. وده مين؟ ده فقيه الصحابة وعالمهم، لكن الأمر لم يتبين له، عمل إيه؟ اعتزل. غيره ابنه بيسأله تيجي تشارك في القتال، قال إن وجدتم لي سيفا لا يقتل إلا كافرا أجاهد معكم. في سيف هيختار؟ ما فيش، خلاص يعني معناه إيه؟ أنا معتزل ما شاركش. يبقى عندما لا يتضح لك الأمر تعمل إيه؟ اعتزل، توقف، هذا أسلم لدينك ولنفسك ولأمتك. والله يا إخوة إحنا بقى المشكلة، تجد المتهورين يقول لك إيه؟ دي ده جوب، ده سلبية، سلبية سلبية عندك أنت. أن التزمت منهج ربي وهدي نبيي، كما قال القائل فسوف تعلم حين ينجلي الغبار فرس تحتك أم حمار. دايما عند الغبار ما بنشوفش أنا راكب إيه، خلاص كده. وذاك عند الشبورة الجماعة السواقين، ها ممكن يهلك ولا لأ؟ فنقول له لا، توقف، في ضباب مش شايف قدامك، تعمل تمشي هتقتل نفسك، صح؟ ممكن تنزل في بحر وانت مش دريان. وهكذا نقول لك لا، في الحالة دي اركن على جنب، لما الطريق بيتضح تبقى تواصل السير، زي ما تكون جاي في طريق وانت بتنام وتمعش تمشي وانت نايم، نقول لك لا اركن على جنب، خد راحتك، نام براحتك، وتمام التمام لما تستريح وتقوم وتخد لك كوباية قهوة تفوق تبقى تكمل السير. لما تكون مسافر وحسيت بأنه اوعى تكمل سياقة، اوعى، لأنك بتلقي بنفسك إلى التهلكة والهلاك، لأن هي بتبقى غفلة عين يا إخوة، سقطة بس، شكرا، ما تدري. لا اركن ونام براحتك، استريح، ما كده تواصل. وهكذا في الفتن، في عندي ضباب مش شايف اعمل ايه، ادخل بيتي، ادخل ايه بيتي وخلاص. دي مش سلبية، بالعكس هو ده المنهج، هو ده ايه. وذاك لما سئل النبي عن النجاة قال للسائل امسك عليك لسانك وليسعك بيتك وابكي على خطيئتك. يبقى ده الحال الذي لم يتبين له الوضع، ادخل البيت واسكت، ارحمك الله. يبقى إذن بعد الاستخارة والاستشارة إن لم يتبين لك الحال توقف، تبين لك الصواب امضي بقوة، تبين لك الخلل ابعد بقوة، وهكذا. المقام ده عقاله الساعة تطاردنا، فإن قدر بقاء وكان لقاء نواصل. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.